الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. شرع رحمه الله تعالى بهذا الكلام في الحديث عن أصل من أعظم أصول السنة، وهو الأصل المتعلق بالموقف من الحكام والأمراء. وهذا الأصل أخي في الله من الأهمية بمكان، ولا بد لك أن تكون على دراية به وإتقان له، لا سيما في هذه الأيام لشدة الخلاف الواقع فيه بين المنتسبين إلى السنة. فهذا الأصل من أعظم الفوارق والكواشف التي تبين لك السني السلفي الحقيقي، وتميزه عن غيره من الأدعياء الذين ينتسبون إلى السلفية وليسوا منها. قال رحمة الله عليه: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر. بيّن رحمة الله عليه أن حق الأئمة من الحكام والأمراء والخلفاء وغيرهم السمع والطاعة، وهذا الأمر هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية وانعقد عليه إجماع أهل السنة والجماعة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواخا عندكم فيه من الله برهان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه آخر، وإنه لا نبي بعدي، ولكن ستكون خلفاء فتكثر. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أعطوهم حقهم، أو قال: أعطوا الحق الذي عليكم، وسلوا الله الحق الذي لكم. وهذه الأحاديث مخرجة في الصحيح، والأحاديث في الباب كثيرة، تجدها في شتى كتب السنة، ومنها كتب المعتقد السلفي المسندة، تجد طائفة كبيرة من الأحاديث التي تدل على هذا الأمر. وهذه المسألة عظيمة أجمع عليها أهل السنة والجماعة بلا خلاف، وتجدها مبثوثة في شتى كتب المعتقد السلفي، تجد التنبيه على هذه المسألة، وتجد حكاية الإجماع عليها في غير ما كتاب. والسمع والطاعة عند أهل السنة والجماعة مقيدان بالمعروف، والمعروف هو ما يكون موافقا لدين الله عز وجل. فلا طاعة لمخلوق مهما كان شأنه في معصية الله تبارك وتعالى، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيح: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث علي رضي الله عنه الثابت في الصحيح كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أميرا، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فكان بينهم وبينهم شيء، فأمرهم أن يحضروا حطبا وأن يضرموا فيه النار، ففعلوا، ثم قال لهم: ادخلوا في هذه النار. فتوقفوا في هذا وقالوا: ما تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بهذا، قال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. وهذا أيضا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، فالطاعة إنما تكون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكنك أن تجد هذا الأمر بارزا في الآية القرآنية التي سبق ذكرها منذ قليل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكرر سبحانه لفظ الطاعة معه جل في علاه ومع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكررها مع أولي الأمر، تنبيها على أن طاعة أولي الأمر إنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تعال شخص، تعال فلا بد أن تعلم هذا، لأن الخلط فيه يؤدي إلى خلل عظيم وفساد كبير. فلا طاعة لمخلوق مهما كان شأنه في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بذلك عند أهل السنة والجماعة، وهذا جانب مهم، أن الطاعة المنفية في المعصية إنما هي الطاعة في عين المعصية لا مطلق الطاعة. وقد دل على هذا صراحة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأى أحدكم أميره يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. فهذا نص واضح الدلالة في أن الطاعة المنفية إنما تكون في المعصية المعينة. فإذا أمر الإمام بمعصية معينة فلا سمع له ولا طاعة في هذه المعصية بعينها. وليس المقصود بذلك أننا ننزع اليد من طاعته مطلقا، فإن هذا فعل أهل البدع. فتنبه لهذا الجانب المهم، لأنه يمثل فارقا بين أهل السنة وبين أهل البدع. أهل البدع يقولون: إذا أمر الإمام بمعصية انفك عقد سمعه وطاعته مطلقا، وتنزع اليد من طاعته مطلقا، وتنقض بيعته مطلقا. وهذا كلام ليس بصحيح، بل هو كلام أهل البدع. فلابد أن تعرف هذا فيما يتعلق بمسألة السمع والطاعة في المعصية. قال رحمه الله تعالى: ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. هذا الكلام فيه تنبيه على مسألة تولية الإمام. كثير من الناس عندما يتكلمون في هذه المسألة يقصرونها على جانب الرضا، فيقولون إن الإمام لا يكون إماما شرعيا، ولا تثبت بيعته ولا يثبت حقه إلا إذا تمت توليته بالطريقة المشروعة المعروفة عند أهل العلم، وهي طريقة بيعة أهل الحل والعقد أو غيرها من الطرق التي يتكلم فيها أهل العلم، وبسط ذلك له مقام آخر. فأهل البدع يقصرون حق الإمام عندما تتم توليته بهذه الطريقة، فيقولون إن الإمام إذا تولى إمامته أو تولى حكمه بطريق غير مشروع بغلبة أو غيرها فلا سمع له ولا طاعة، ولا يعد إماما شرعيا، ولا يثبت له شيء من حقوق الأئمة. فهذا كلام ليس بصحيح، وإجماع أهل السنة والجماعة على خلاف هذا. إيش تريد يا أخي؟ طيب اعتدل، اعتدل فيك. نعم. طيب خير إن شاء الله. فلابد أن تنتبه لهذا. أهل البدع يقولون إذا تولى الإمام بطريقة غير مشروعة فلا يعد إماما شرعيا، ولا يثبت له شيء من حقوقه. فهذا كلام باطل، وإجماع أهل السنة منعقد على خلاف هذا. ومن الأدلة التي تدل على هذا ما ثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفي حديث أم الحسين رضي الله عنها في صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وفي حديث العرداض رضي الله عنه المعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال العلماء: إن تأمير العبد أو توليته لا يكون إلا كرها لا طوعا، لأننا لا يمكننا أن نولي شخصا كهذا بطريق الطواعية، لأن الإمام له شروط، ومن أعظم شروطه كما يقول العلماء وكما دلت عليه النصوص أن يكون قرشيا، ومن شروطه أيضا أن يكون عالما وأن يكون حرا، وإن لم يكن عالما فعليه أن يستعين بأهل العلم، إلى غير ذلك من الشروط المعروفة عند العلماء. فالعبد الذي تكون صفته هكذا لا يمكن أن يولى حال الاختيار، لا يمكن أن تأتي توليته إلا في حالة الاضطراف. لا يمكن أن يتولى إلا بغلبة أو قهر أو نحو ذلك. فهذا من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة في هذا. وكما ذكرت لكم الإجماع منعقد على هذا كما ترى في كلام الإمام أحمد هنا وفي كلام غيره من أئمة السلف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويمكنك أن تنظر إلى سيرة السلف العملية في هذا، فمعلوم أن دولة بني العباس مثلا إنما قامت بالسيف، صحيح؟ الدولة العباسية إنما قامت بالسيف، فماذا كان موقف أئمة السلف؟ أذعنوا لهم وأقروا لهم بالسمع والطاعة، وما كان من خلاف بعضهم في هذا فخلاف لا يعتد به، وقد انعقد الإجماع على خلافه من بعد. قال رحمه الله تعالى: والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. شرع بهذا الكلام في الكلام على بعض حقوق الأئمة التي تثبت لهم بإمامتهم. فمن حقوق الأئمة أداء الغزو معهم، من حقوق الأئمة أن يغزى معهم ويجاهد في سبيل الله معهم، والكلام طبعا في أحكام الجهاد له مقامه إن شاء الله. فلا يترك شيء من ذلك، وإن كان الإمام فاجرا وإن كان فاسقا وإن كان عاصيا لا يترك شيء من الغزو أبدا. قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الفيء كما قال العلماء هو أموال الكفار التي تؤخذ منهم بغير قتال، وهذا بخلاف الغنيمة، فإن الغنيمة هي أموالهم التي تؤخذ منهم عنوة أو تؤخذ بالقتال. والفيء له مصارف محددة ذكرها الله عز وجل في قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فقسمة الفيء بهذه الطريقة إنما يتولاها الإمام لا يقوم بها غيره، وكذلك إقامة الحدود، إقامة الحدود الشرعية لا يقوم بها غير الإمام، لا يقوم بها غير الحاكم، وهذا تدل عليه السنة العملية. كما أقيم حد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على حر، والحر هنا قيد مخصوص، ما أقيم شيء من ذلك إلا بإذنه وعلمه صلوات الله وسلامه عليه. وأهل البدع يخالفون في هذا فيقولون إن الله عز وجل إنما خاطب في شأن إقامة الحدود المؤمنين بوجه عام، فهذا يدل على أنه موكول إليهم، فإذا فرط فيه الحكام انتقل إلى عموم المؤمنين، وهذا كلام باطل ومخالف لمعتقد أهل السنة وما عليه علماؤهم، والسنة العملية تبين هذا. وإنما تنازع العلماء في إقامة الحر الحد على عبده، هل يجوز للسيد أن يقيم الحد على عبده أم لا؟ تنازع العلماء في هذا، والذي عليه جمهورهم الجواز، وبسط هذا له مقام آخر إن شاء الله. فتنازع العلماء إنما هو من هذه الحيثية فحسب، وأما فيما سواها فالإجماع منعقد على أن إقامة الحدود إنما هي موكولة إلى الأمراء والحكام، فإذا فرطوا في ذلك لم يجوز لأحد الرعية أن يقوموا بها لما في ذلك من الفساد العظيم والشر الكبير. قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، لا يجوز أن يسمع مع الأئمة في شأن قسمة الفيء مثلا، كما صنع ذو الخويصرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فلا يجوز أن يصنع مع الأئمة شيء من هذا، وإن كان هناك نوع جوش، وإن كان هناك نوع ظلم أو وضع للشيء في غير موضعه، لا يجوز أبدا أن يطعن على الأئمة بشيء من هذا، فضلا عن أن يكون ذلك ذريعة إلى الخروج عليهم. قال: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. هذا أيضا من حقوق الأئمة، إذا صرف شيء من الصدقات أو الزكوات إلى الأئمة فهذا مجزئ عن المزكي أو المصدق، بمعنى أن ذمته قد برئت بذلك. لا يجوز أن نقول كما يقول أهل البدع إن هذا لا يبرئ الذمة، وإن الأئمة لا يصرفون الصدقات في مصارفها الشرعية، بما يكون مدعاة إلى إعادة صرف الزكاة مرة أخرى، أو أن ذمة المسلم لم تبرأ بهذا، هذا كلام باطل. إذا دفعت الصدقات إلى الأئمة وإن كان هناك نوع جور أو ظلم في صرفها فذمة المزكي أو المصدق بريئة بهذا، لا يطالب مرة أخرى بأداء زكاته أو صدقاته. قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويبين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. هذا أيضا من الأمور التي تعتبر من حقوق الأئمة، وهي أداء الصلاة خلفهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا عاما، وإن أدى فعل الأئمة إلى تأخير الصلاة عن أوقاتها بالنسبة لهم شخصيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم: كيف أنت إذا كانت فيك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة. فأمر صلى الله عليه وسلم بأداء الصلاة خلف الأمراء وإن كانوا في أنفسهم يؤخرونها عن وقتها، ولا يكون ذلك داعية بطبيعة الحال إلى أن يؤخر نفس المسلم الصلاة عن وقتها، بل إنه يؤديها في وقتها، فإذا أتى الإمام لصلاتها في غير وقتها فإنه يصليها خلفه، ولا ينبغي له أن يتخلف عنه. فصلاة الجمعة، والكلام هنا خاصة يكون على الصلوات الجامعة، وهذا فيه تفصيل عند السلف، فالصلاة التي نتكلم عليها بالدرجة الأولى خلف الأئمة إنما هي الصلاة الجامعة كالجمعة والعيدين ونحو هذا. وأما الصلوات الخمس فقد جاء في كلام بعض السلف كسفيان الثوري رحمه الله أن المرأة يبحث عن مساجد السنة، وإذا استطاع أن يصلي خلف إمام من أهل السنة فإنه يفعل هذا، ولا يكون مطالبا بأداء الصلاة خلف إمام مبتدع مثلا أو نحو هذا. وإنما الصلوات الجامعات كالجمعة والعيدين ونحو هذا فإنها تصلى خلف الإمام أو خلف من ينيبه عنه، والصلوات في ذلك تامة، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن شيء من هذا بزعم بدعية الإمام أو ابتداعه في نفسه أو نحو هذا، بل لابد من أداء هذه الصلوات خلف الأئمة، وهكذا كان فعل السلف. والصلوات كما قال الإمام جائزة باقية تامة ركعتين، هذا في شأن الجمعة. قال: من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، هذا أمر واضح، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فهذا أمر عقدي ليس أمرا فرعيا أو عمليا يسوغ فيه الخلاف كما يقول أهل البدع. وكان من شأن بعضهم كسيد قطب أنه كان لا يصلي الجمعة خلف الأئمة أبدا، كان لا يرى الجمعة في زمنه. نعم، الأئمة عموما. نعم نعم، لا لا لا، عموما، فلا يجوز أن نفعل شيئا من هذا. نعم، الله أعلم، الله أعلم، وليس هذا من شأننا بطبيعة الحال، لا ينبغي أن نتكلف في هذا، هذه مسألة مهمة. لو أن شخصا كان معروفا ببدعة واشتهر أمره بهذا، لا ينبغي أن نتكلف في ترك التحذير منه أو من بدعته بدعوى أنه قد يكون مات على غيرها، هذا تكلف لا ينبغي. وإنما إذا كان معروفا ببدعة ما، طالما أنه لم تعرف عنه توبة ظاهرة أو لم يعرف عنه رجوع ظاهر، فلا ينبغي أن نتوقف في تبديعه ولا في التحذير منه أو من كتبه، هذا أمر مهم، لأن بعض الناس يخالف في هذا. فالشأن هنا بارك الله فيكم أن الصلاة خلف الأئمة بهذه المثابة جائزة تامة، ليس لأحد أن يعيدها بعد هذا، ولا ينبغي لأحد أن يعتقد بطلانها لأن الإمام مبتدع، لابد أن تعرف هذا. وقد أكد الإمام هذا بقوله: لا يكن في صدرك من ذلك شك. قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. انتقل إلى الكلام على ضد السمع والطاعة الذي هو الخروج، والأدلة على ذلك، أعني على تحريمه، متضافرة ومعلومة، منها الأدلة السابقة، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فالأمر بالسمع والطاعة يستلزم النهي عن الخروج. واعلم أن السمع والطاعة والخروج ضدان لا يجتمعان، فمن أثبتهما معا أو نفاهما معا فهو متناقض وقوله باطل لا أصل له. فإذا ثبت السمع والطاعة فلابد أن ينتفي الخروج، فاعلم هذا. فكل دليل يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور فإنه يستفاد منه النهي عن الخروج عليهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومما لم أذكره في ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق أمركم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فالأدلة واضحة في هذا. والخروج على الأمراء والحكام ينقسم إلى قسمين: خروج عملي وخروج قولي. فأما الخروج العملي فهو الخروج بالسلاح المعروف، وأما الخروج القولي فهو الخروج بالكلمة، والمقصود بذلك التهييج على الحكام وذكر مثالبهم وعيوبهم في مجامع الناس، وهذا أمر عظيم وهو معدود عند العلماء من الخروج على الحكام الذي لا ريب فيه ولا إشكال. والذين يفعلون هذا يسمون عند علماء السلف بالخوارج القعدية، وقد قال فيهم غير واحد من السلف: قعد الخوارج أخبث الخوارج، لأن الخروج القولي سبب واضح للخروج العملي، وهذا أمر واضح في ذاته لا يحتاج إلى طويل كلام. فإذا رأيت الشخص ينفي الخروج العملي ويثبت القولي فاعلم أنه جاهل لا علم له بأصول السنة. وهذا تجده كثيرا في المنتسبين إليها، أعني إلى السنة، تجد كثيرا من الناس يقول إن الخروج الذي ننفيه ولا نقول بشرعيته في حق الحكام إنما هو الخروج العملي، فلا يجوز أن نخرج عليهم بالسلاح، ولا يجوز أن نحدث التفجيرات أو الاغتيالات أو نحو ذلك من الأمور التي فيها خروج بالعمل. ثم تجدهم في أنفسهم يسوغون الخروج القولي ويقولون هذا من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله أن تذكر عيوب الحكام وأن تندد بها وتتكلم في أشخاصهم وتهيج الناس عليهم، فهذا جهل عظيم. فلا بد أن تنتبه لهذا. الخروج المنفي عند علمائنا، الخروج المحرم، خروج بالعمل وخروج بالقول، فلا يتحقق نفي الخروج إلا بنفيهما جميعا. ولا يعني هذا بالطبع أن الإنكار على الأمراء غير مشروع، معاذ الله من هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وصححه العلامة الألباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنكار على الأمراء مشروع، وأن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أمر عظيم جليل، لكنه بين لنا كيفية هذا. بين صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يجوز أن يكون إلا عندهم بحضرتهم في سر من الحال لا في علانية منها، فلا بد أن تعلم هذا. قال: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا كلام كأنه تأكيد للكلام السابق، فلا نطيل بالتعليق عليه، نقف هنا إن شاء الله. يقتل عليك الشخص.